بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بترتيب الأمير أبي سعيد سنجر الناصري رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، كتاب الصلاة، باب استقبال الكعبة في الصلاة. قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوه الناس إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.
نعم، فكان الأمر أولا الاتجاه إلى بيت المقدس، ثم نسخ بالأمر باتجاه إلى بيت الله الحرام. وفي أن الإنسان إذا اجتهد في القبلة فصلى إلى غير القبلة، ثم بان له في أثناء صلاته القبلة أنه يتحول إلى القبلة الصحيحة وصلاته صحيحة ولا يخرج من الصلاة، كذلك إذا فرغ من صلاته من باب أولى. إذا فرغ من الصلاة فإنه لا يعيد صلاته، هذا في السفر بلا خلاف. وأما في الحضر فبعض أهل العلم يبطلها، يقول لأنه في الحضر يستطيع أن يتعرف على القبلة بمحارب المسلمين. والصحيح أن التحري قائم في الحضر والسفر، فإذا تحرى واستدل على ذلك بمحارب المسلمين أو لم يجد في الحضر محرابا للمسلمين ثم صلى مجتهدا فإن الصلاة صحيحة. نعم.
قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة.
أيضا أن الشرع يلزم بالبلاغ، فإن الإنسان يكلف بما بلغه من الشريعة ولا يعاقب على ما لا يبلغه. فهؤلاء صلوا إلى بيت المقدس لأنهم جاهلون بتحول القبلة، ومع ذلك ما كانوا آثمين وصحت صلاتهم على هذا النحو. فالشرائع تلزم بالبلاغ. ولقد كان المسلمون في الحبشة يأتيهم الأمر بعد فترة، ومع ذلك ما كانوا آثمين، لأن الشريعة لا تعرف باقتضاء عقلي واضطراد عرفي، إنما الشريعة نص، والنص يلزم به الإنسان إذا بلغه. فلقد كان المسلمون في الحبشة يأتيهم الأمر بعد فترة، ومع ذلك ما كانوا مقصرين ولا آثمين. وهؤلاء أصحاب رسول الله مع رسول الله في المدينة، ولم يأتيهم الأمر إلا بعد صلوات، ومع ذلك ما مضى من صلاتهم فصحيح. وفي الصلاة نفسها التي أخبروا بها عن القبلة صحت صلاتهم ولم يؤمروا بالإعادة. فالشرائع تلزم بالبلاغ. من هنا قال العلماء أيضا: إذا علم الإنسان بدخول شهر رمضان في أثناء اليوم وكان لا يعلمه، فإنه يتم بقية يومه وصيامه صحيح. لو أن الناس خفي عليهم دخول الشهر وعلموه نهارا، فإنهم يمسكون ويتمون اليوم وصيامهم صحيح، لأن النية تتبع العلم، لأن النية تتبع العلم، وهم علموا في أثناء النهار فصيامهم صحيح. وعلى هذا قس في مسائل كثيرة. نعم.
قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 شهرا نحو بيت المقدس، ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين. قال: أخرج الأول من كتابي
واستقبال القبلة.
من كتاب استقبال القبلة وهو أول حديث فيه، والثاني والثالث من كتاب الرسالة. باب الصلاة داخل الكعبة. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ومعه بلال وأسامة وعثمان بن طلحة. قال ابن عمر فسألت بلالا ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه ثم صلى. قال وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وبلال وعثمان بن طلحة وأحسبه قال وأسامة، فلما خرج سألت بلالا كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جعل عمودا عن يمينه وعمودين عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه ثم صلى، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة. قال أخرج الأول من كتاب الوضوء والثاني من كتاب الحج من الأمالي.
والثاني أحفظ لأنه ذكر عمودا عن يمين وعمودين عن يسار وثلاثة وراءه، فهذا مجموع الست. أما في الرواية الأولى فذكر عمودا عن اليسار وعمودا عن اليمين وثلاثة وراءه، ففيه مشروعية الصلاة داخل الكعبة. وليفرق بين الفرض والنفل، فيباح في النفل لا الفرض. القاعدة أن ما صح في النفل صح في الفرض إلا لدليل يمنع من ذلك، ولا دليل يمنع من هذا، فلا فرق بين الفرض وبين النفل. وفيه أيضا جواز الصلاة داخل الكعبة إلى أي اتجاه، لأنه إلى أي اتجاه يكون مستقبل البيت، يكون مستقبل البيت. نعم.
قال باب ما يحول بين المصلي وبين القبلة. قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن مالك بن مغول عن
فيه الصلاة إلى النائم ولو كان امرأة، وفيه أنه فرق بين نوم المرأة وقرارها بين يدي المصلي وبين مرورها. أما قرارها بين يدي المصلي فلا إشكال فيه فلا يعد قطعا للصلاة، وأما مرورها بين يدي المصلي فهذا قطع للصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار. فهناك فرق بين مرور المرأة وقرار المرأة، أما قرارها فهذا لا بأس به، وأما مرورها فلا يجوز ويقطع الصلاة. نعم.
قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن مالك بن مغول عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح، فخرج بلال بالعنزة فركزها فصلى إليها، والكلب والمرأة والحمار يمرون بين يديه.
يمرون بين يديه بعد السترة، وليس بين يديه فيما بينه وبين السترة، إنما بعد من وراء السترة. يمر بين يديه من وراء السترة لأن النبي اتخذ سترته، وفي أن النبي كان حريصا على السترة، ولهذا كانت تحمل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسفاره، فدل هذا على مشروعية السترة. وقد اختلف أهل العلم فيها هي واجبة أم مستحبة على قولين، والذي يترجح أنها واجبة مع القدرة على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها وقال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة. نعم نعم. دوام ليه؟ دوام كان في أي مسألة؟ بس كان درس عندنا كان العموم، درس مركز العموم. هل العموم من صفات النطق أم الفعل يدخل في ذلك؟ لكن على كل المسألة يعني دوام الفعل يدل على الوجوب أم لا؟ طبعا لا يدل على ذلك، لأن هناك سنن كثيرة واضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل سنة الفجر ما تركها سفرا ولا حضرا، ومثل الوتر ما تركه سفرا ولا حضرا، وكان يداوم عليه بل كان يقضيه، ومع ذلك ليس واجبا. لكن ينظر إلى الدليل، يعني ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو سنة أم هو واجب؟ هذا بدليل خارجي، مجرد الدوام لا يدل. فإن سنة الفجر ما كان النبي يترك حضرا وسفرا، بوتر الليل وتر ما كان النبي يترك صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا، بل كان صلى الله عليه وسلم يقضيه إذا نام عنه ليلا قضاه نهارا. نعم كذلك ما لا, لا 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 أخذ من دوام، لكن حديث التي فيها الأمر بالسترة، يا الحديث التي فيها الأمر بالسترة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جعل فيصلا بين ما يعني يقطع الصلاة وبين ما يقطعها، فإذا كان بعد يدي بين يدي السترة فإنها لا تقطع الصلاة، أما إذا كانت بين يديه وبين السترة فإنها تقطع الصلاة. هذه الأصناف الثلاثة، والدافع والمقاتلة، هو يعني كلها أمور يتحقق بها أمر مشروع. نعم، لكن على كل الجماهير يستدلون على أنها ليست واجبة بأدلة، منها صلى في منها إلى غير جدار، ومنها وروات إلى شيء إلى غير شيء، وكان فيها كلام. والشوكاني رحمه الله تعالى ذكر المسألة ببسط وقال هذه من المضايق يعني. نعم تأمين إيه؟
تأمين المأمون خطر، وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاوم الصحابة على التأمين، ولكن التأمين يعني مستحب.
لأن الصورة خارج التأمين، هذا خارج القراءة، إنما التأمين من آداب الدعاء، من آداب الدعاء.
قال أخبرنا مالك عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد أرهقت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فمررت بين يدي الصف فنزلت وأرسلت حماري ترتع، ودخلت الصف فلم ينكر ذلك علي أحد.
دل هذا على أنه فرق بين الإمام والمأموم، أما الإمام فلا يشرع أن تمر بين يديه، لكن بين يدي السترة يعني من ورائها لا إشكال، أما بينه وبين السترة فلا يجوز إذا كان إماما أو منفردا، إذا كان إماما أو منفردا. أما إذا كان مأموما فإنه لا بأس بالمر بين يديه، لأن سترة الإمام سترة له. فإن ابن عباس هنا نزل رضي الله عنه ومر بين يدي الصف، وكذلك هنا ترك الأتان ترتع لو الحمار، ومع ذلك ما قطع الصلاة، لأنه فرق بين الإمام والمأموم، أما المأموم فلا حرج. ولذا بعض الناس في الحرم مع ضيق الحرم يتحرج من مرور النساء بين يديه إذا كان مأموما، لأنه لا سبيل إلا هذا، فيفرق بين الإمام والمأموم، أما الإمام والمنفرد فيدفع الإمام من مر بين يديه، فإن أبى فليقاتله، أما المأموم فلا حرج في ذلك. ولهذا لا يصلح الاستدلال بهذا الحديث على أن الحمار لا يقطع الصلاة، فبعض الناس استثنى الحمار بهذا الحديث، وبعض الناس استثنى المرأة بحديث عائشة كان التناوب بين يدي النبي، وكانت عائشة تقول ذلك بسمع أعدلتمونا بالكلاب، لقد كنت أنا معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. والذين أوجبوا ذلك الذين قالوا بالقطع ردوا على حديث الحمار بأنه بين يدي الصف، وأما حديث عائشة فكانت قارة وليست مارة، وفرق بين القارة والمارة. نعم، فيبقى الحديث على ظاهره يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار. نعم بالنسبة يعني في الحرم، بالنسبة للحرم مر بين يدي المصلي، بعض العلماء أيضا يرى أن الحرم ليس له سترة شدة الزحام وكذا، وأنه لا سترة فيه، وقد المساجد التي يكون فيها زحام فلا تنزل أحكام السترة، وهذا كلام لا دليل عليه، لا دليل عليه، فلا فرق بين الحرم وبين غيره. ولهذا كأن البخاري التفت إلى هذا فبوب في صحيحه على ذلك، فقال: باب الصلاة باب السترة بمكة وغيرها، كأنما يلفت النظر إلى هذا، بمكة وغيرها فلا فرق بين مكة وبين غيرها، لكن مع شدة الزحام الشديد الإنسان يستطيع أن يتخذ سترة بإنسان يصلي أمامه بعمود بجدار بحائط ثم يقترب منه جدا حال القراءة، وبهذا يكون قد اتخذ سترة ولم يضيق على الناس. إذا التصق الإنسان بالجدار حال القراءة فإذا أراد الركوع تأخر قليلا فركع وكذلك سجد، فإذا فعل الإنسان ذلك جمع بين الأمرين، جمع بين السترة وعدم الضيق على الناس. لكن ما أيضا ما يقف الواحد والناس مثلا قد يكون الممر هذا اللي أمامك هذا قد يكون منفذا لمرور الناس، فلا تصر أنت أن تجعل مسافة بينك وبين الجدار وتمنع من يمر مع كثرة العدد، ولكن تقدم حتى تقترب من العمود جدا ومن الجدار جدا فتوسع على الناس ويمرون من ورائك وفي نفس الوقت لا يمرون بين يديك. فالشاهد أنه لا فرق بين الحرم وغيره في مسألة السترة. نعم.
قال: أخرج الحديثين من كتاب الإمامة والثالثة من الجزء الثاني من اختلاف الحديث. نعم. قال: باب في اللباس وستر العورة. قال: أنبأنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. قال: أخبرنا عطاف. قال: أخبرنا عطاف بن
أمر بستر العاتقين في الصلاة، لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، بل ينبغي ليستر عاتقيه. نعم.
قال: أخبرنا عطاف بن خالد والدراوردي عن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا نكون في الصيد أفيصلي أحدنا في القميص الواحد؟ قال: نعم، وليزره ولو لم يجد إلا أن يخله بشوكة.
قال: أخبرنا هذا على مشروعية الصلاة في القميص الواحد، ولكن هذا محمول على ستر العورة إذا كان يستر العورة، وليس باللازم أن يصلي الإنسان في ثوبين، بل ثوب واحد يكفي طالما أنه يستر العورة. ومن ذلك ستر العتقين، فهما وإن لم يكون من العورة إلا أن الأمر جاء بهما. ولهذا تنازع أهل العلم هل يجب هذا أو يستحب. نعم. فأهل الظاهر يذهبون إلى وجوبه، والجماهير إلى استحباب، وبعض العلم يقول واجب مع القدرة، فإذا لم يكن قدرة على ذلك فلا حرج. نعم. من السترة؟ اي نعم هو القول يقول هذا، وسلل على ذلك ببعض الاثار، اثر ان النبي كان يصلي في المطاف وكذا والناس يمرون بيديه، لكن اظنه ضعيف. نعم.
قال: اخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. قال: اخبرنا سفيان عن ابي اسحاق عن عبد الله بن شداد عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرط بعضه علي وبعضه عليه وانا حائض. قال: أخرج الحديثين من كتاب الوضوء والثالثة والرابعة من الجزء الثاني من اختلاف الحديث.
نعم.
قال: باب الإشارة وترك الكلام في الصلاة. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد بني عمرو بن عوف وكان يصلي، ودخلت عليه رجال من الأنصار يسلمون عليه، فسألت صهيبا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم، قال: كان يشير إليهم.
قال: نعم، فيه الإشارة في الصلاة في رد التحية، وأن ذلك لا يعد كلاما ولا يقطع الصلاة وإن قامت مقام الكلام، إلا أنها لا تعد كلاما يقطع الصلاة. فالإشارة برد السلام في الصلاة هذه جائزة، وفي مشروعية السلام على المصلي، لأن الصحابة كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه جواز ذلك، والرد يكون بالإشارة. نعم. ومثله مثل السلام قضاء حاجة، فمثلا لو أن الإنسان أشار برأسه في شيء مثلا على يدل على شيء وجود شيء في المكان الفلاني أو كذا، فهذا لا بأس به ولا حرج، هذا لا بأس به طالما الحاجة لا بأس به. نعم نعم. يعني ايه بتصلي الفجر بعد الصلاة؟ طب هو يدخل وراءه سواء كان يصلي الفجر ولا يصلي السنة، يعني ما تفرق معه، هو الداخل يصلي وراءه حتى ولو كان يصلي السنة لا حرج عليه. نعم.
قال أخبرنا سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم هو في الصلاة قبل أن نأتي أرض الحبشة فيرد علينا وهو في الصلاة، فلما رجعنا من أرض الحبشة أتيته لأسلم عليه فوجدته يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي فأخذني ما قرب وما بعد، فجلست حتى إذا قضى صلاته أتيته فقال إن الله عز وجل ثناؤه يحدث من أمره ما شاء، وإن مما أحدث الله عز وجل ألا تكلموا في الصلاة. قال أخرج الأول من كتاب الأمالي والثاني من الجزء الثاني من اختلاف الحديث.
نعم، فقد كانوا في أول أمر يباح لهم ذلك الكلام، ثم بعد ذلك أنزل الله قوله وقوموا لله قانتين كما جاء في الصحيحين حديث زيد بن أرقم كانوا يتكلمون في الصلاة فأنزل الله وقوموا لله قانتين. نعم، فمنع الكلام في الصلاة بما هو خارج عن الصلاة. نعم.
قال باب تحريم الصلاة.
أما إذا كان الكلام ذكرا وله مناسبة فلا حرج، مثل مثلا أن يعطس الإنسان فيحمد الله، أو يسمع صياح ديكة فيسأل الله عز وجل من فضله، أو يمر بآية رحمة فيسأل الله عز وجل من فضله، أو بآية عذاب فيتعوذ، هذا كله من الذكر المسبب، فهذا الصحيح أنه لا حرج فيه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ما مر بآيات رحمة إلا سأل، ولا بآيات عذاب إلا استعاذ الله عز وجل، فهذا لا بأس به، ويقاس عليه كل الذكر المسبب. ويدل على ذلك أيضا أن أبا بكر رضي الله عنه حمد الله كما في الصحيحين لما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن أمكث فحمد الله عز وجل. نعم. في أي موضع طالما ورد السبب، يعني عطست مثلا أنت في الركوع في السجود فحمدت الله لا بأس. أي نعم لا بأس. نعم نعم لا فرق، ما احنا يعني القاعدة المهمة كضوء معنا دائما ما ثبت في النفل يثبت الفريضة إلا لدليل. نعم نعم اي نعم لا بأس، بس يكون هذا سرا. نعم.
قال باب تحريم الصلاة التكبير. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي بن الحنفية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال أخرجه من كتاب استقبال القبلة.
نعم. على كل تكبيرة الإحرام، هذه التكبيرة ركن من أركان الصلاة، فمن تركها لم تنعقد صلاته، ولا انعقاد لصلاة لا تبدأ بتكبيرة الإحرام. أما تكبيرات الانتقال فهذه واجبة، تكبيرات الانتقال هذه واجبة، أما تكبيرة الإحرام وهي أول تكبيرة في الصلاة هي التي تفصل بين الصلاة وخارجها، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، تحريمها أي أنها تحرم عليك ما كان مباحا لك من الكلام من الطعام من الشراب، هذا معنى تحريمها. وتحليلها التسليم أي بعد التسليم يباح لك ما كان محرما عليك، فهذه التكبيرة لابد منها. ويخطئ بعض الناس حينما يدخل الصلاة فيجد الإمام ركعا فيكبر تكبيرة واحدة يقصد بها الانتقال، فهنا لا تنعقد صلاته، أو يكبرها وهو راكع ما يكبره وهو قائم لاستعجاله، وهذا أيضا ما يصلح، لابد أن تكون هذه التكبيرة والإنسان قائم، اللهم إلا إذا كان أصلا هو معذور في القيام لكن لا بد من أن يكبرها وأن ينوي بها تكبيرة الإحرام وأن يكون قائما. حينئذ لو ترك تكبيرة الانتقال لا بأس، مثل من يطوف طواف الإفاضة والوداع، فبعض الناس قد ينوي الوداع فقط، فمن نوى الوداع فقط لزمه الطواف الإفاضة إذا كان هذا في آخر قد أخر طواف إلى آخر المنسك. أما من نوى الإفاضة فقط أجزأه عن الوداع، لأن النبي قال في حديث ابن عباس في الصحيحين قال جعلوا لينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، فهذا آخر عهد وهو طواف الإفاضة، فيغني ذلك عن طواف الوداع حتى لو ما نواه لأنه آخر العهد. أما إذا جعل طواف الوداع فقط، أنه لطواف الوداع فقط ولم يطف طواف الإفاضة، فإنه لا يصح ذلك وعليه طواف الإفاضة، بل طواف الوداع لا يجزئ هنا. طواف الوداع ما يصح لأنه ليس آخر العهد، آخر العهد يعني آخر المناسك، فهنا طاف طواف الإفاضة الوداع قبل طواف الإفاضة، إذن لم يجعل هذا آخر عهد، فيكون هذا الطواف طواف نافلة، لا هو وداع ولا هو إفاضة ولا يصح، لابد أن يكون آخر العهد بالمناسك طواف الوداع. ومن هنا يخطئ البعض أيضا، بعض الناس يأتي يوم الثاني عشر وهو في منى، طبعا لن يترك منى حتى يرمي الجمرة ويرميها بعد الزواج، فبعض الناس ماذا يصنع؟ إما أن يرمي صباحا ويمضي وطوف الوداع، وهذا غلط لأنه رمى في غير وقت الرمي فلا يعتبر شيئا، وبالتالي طواف الوداع بعد ذلك المترتب عليه لا يعتبر شيئا، أو يطوف طواف الوداع يذهب إلى مكة فيطوف طواف الوداع ثم يعود إلى منى فيرمي الجمار بعد الزوال، يطوف طواف الوداع هناك حيث لا زحام ويأتي هنا يرمي حيث يخف الزحام، فيكون بذلك ظن أنه أتى بالأمرين ومن غير زحام، وهذا لا يصح لأنه طاف الوداع قبل الرمي فلم يجعل الطواف آخر عهده وعليه، فبعد الرمي يلزمه طواف وداع آخر، يلزمه طواف وداع لأنه لأن ما طافه ملغا، هذا ملغى. نعم نعم لا بد من الجزم بالنية، لا بد من النية، لا بد من الجزم. نعم يعني الغالب أن عندهم تكبير إحرام يعني التكبير له في الصلاة، لكن هو يدري يعني ما تكبير إحرام في الصلاة العادية أصلا، هو يدري يعني ما هو ممكن يكون بكبر لكن ما يدري أن اسمها تكبير إحرام فيعلم. نعم وهذا الحديث فيه مقال من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل، ولكن له طرق حسن بها عند البعض. نعم.
قال باب رفع اليدين في الصلاة. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع ولا يرفع بين السجدتين.
نعم فدل هذا على مواضع الرفع. تكبيرة الإحرام هذه ركن، لكن رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام أو سائر التكبيرات هذه سنة، هذه سنة، فإحنا نقول تكبيرة الإحرام ركن، تكبيرة الانتقال واجبة، فرفع اليدين مع التكبيرات هذه كلها سنة وليست واجبة. ومواضع رفع اليدين مع التكبير في الصلاة أربعة: إذا فتح الصلاة يرفع حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع، وإذا أراد وإذا قام إلى الركعة الثالثة، ولا يفعل ذلك في السجود، حديث عبد الله بن عمر ولا يرفع بين السجدتين، ولا يرفع بين السجدتين. نعم نعم المسبوق إيه بقى إيه؟ المسبوق بالنسبة للمسبوق ما أدرك مع إمامه هو أول صلاته، هو أول صلاته، فمثلا لو جاء في الركعة الثانية وكبر تكبيرة إحرام مع الإمام ورفع يدين، طيب تكون الركعة التي تليها ثانية له وثالثة للإمام، فليرفع متابعة الإمام أو لا يرفع بالنظر إلى صلاته؟ لا يرفع، فما يدركه الإمام مع المأموم مع الإمام هو أول صلاته، وعليه يرتب ترتيبه هو، فيرفع في الثالثة له وتكون رابعة للإمام، يعني يرتب على حسب أن ما أدرك من صلاته مع الإمام أنه أول صلاته، أنه أول صلاته. نعم.
قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وكان لا يفعل ذلك في السجود. قال أبو العباس: كتبنا حديث سفيان عن الزهري بمثله قبل هذا.
خلافا للأحناف فإنهم لا يرون رفع اليدين في شيء من الصلاة إلا تكبيرة الإحرام، ما عدا ذلك لا يرفع، والسنة قضية على كل أحد. نعم.
قال أخبر
كان لا يفعل ذلك في السجود، هذا بدليل على منع رفع
حال القعود. نعم، هو دليل على رفع عدم رفع حال القعود، لكن قد يقال، يقول من يقول، بأن هذا فيما يتعلق بين السجدتين فلا يفعل ذلك، أما إذا أراد أن يقوم فإن هذا يكون عند التكبير لا عند السجود، لكن نقول ولو ورد لنقل، بل الأحاديث الواردة كما سبق ذكرها أنها تدل على أنه بعد القيام وليس حال القعود، وليس حال القعود. نعم.
قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه
ولا
كان
نعلم أن أحد من أهل العلم قال بذلك، يعني قال الشيخ الألباني ما نعلم من القدامى في مسألة رفع اليدين وهو قاعد، لا نعرفها في تبوبات أهل العلم ولا في كلام أهل العلم السابقين. نعم.
قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا ابتدأ في الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك. قال: وبهذا الإسناد أن ابن عمر كان إذا ابتدأ الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع من الركوع رفعهما كذلك. قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن
ولو
أبيه
ولو ورد أنه كان يرفع يديه حال رفع من السجود وهو قاعد في مثلا في إلى الثانية أو إلى الرابعة لنقل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم، هم نقلوا كل شيء حتى الإشارة بالإصبع في التشهد نقلوه، أفيخفى عليهم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إذا قام إلى الركعة الثانية أو الرابعة وهو قاعد؟ نعم.
قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه
يعني هذا لو أنه قلنا فيه في الأولى والثالثة فإن جلسة الإصلاح فيها نزاع، فلم يروها عن النبي صلى الله عليه وسلم جماهير الصحابة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت ثابتة وكل شيء، لكن المقصد أن حتى من رواها لم يذكر رفع اليدين فيها. نعم. ولا أيضا عند القيام إلى الثالثة، عند القيام إلى الثالثة فيرفع وهو جالس بعد تشهده يرفع ما يقوم، ما ورد هذا، بل الوارد عند بعض أصحاب السنن هو رفع اليدين عند القيام. نعم.
قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى تحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين. قال: أخبرنا سفيان عن عاصم بن كليب قال: سمعت أبي يقول حدثني وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه، وإذا ركع وبعدما يرفع رأسه. قال وائل: ثم أتيتهم في الشتاء فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانس. قال: أخبرنا سفيان عن يزيد بن أبي
يرفعون أيديهم أيضا حتى ولو كان في البرانس، يعني ثياب قد لا يستطيعون إخراج اليدين ومع ذلك يرفعون من تحتها.
قال أخبرنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه. قال سفيان ثم قدمت الكوفة فلقيت يزيد فسمعته يحدث هكذا بها وزاد فيه ثم لا يعود فظننت أنهم لقنوه. قال سفيان هكذا سمعت يزيد يحدث به ثم سمعته يحدثه هكذا ويزيد فيه ثم لا يعود. قال قال الشافعي وذهب سفيان إلى أن يغلط يزيد في هذا الحديث ويقول كأنه لقن هذا الحرف الآخر فلقنه ولم يكن سفيان يرى يزيد بالحفظ كذلك
اللي هو ثم لا يعود. فإن الصحيح أنه كان يرفع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه. نعم.
قال أخرج الأول من كتاب استقبال القبلة وإلى آخر الرابع في كتاب اختلاف مالك والشافعي وإلى آخر السابع من الجزء الثاني من اختلاف الحديث. قال باب التكبير كلما خفض ورفع. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن علي بن الحسين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر كلما خفض ورفع فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله عز وجل. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع فإذا انصرف قال والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخرج الحديثين من كتاب استقبال القبلة.
طبعا الشيخ الباني ما يرى تكبير الرفع إلى الثانية أو إلى الرابعة، أنا وهمت في ذلك، إنما هذا حال القيام إلى الثالثة، مسألة الرفع وهو جالس هذا إلى الثالثة ليس إلى الثانية ولا إلى الرابعة، هذا إلى الثالثة، يعني يجعل الرفع هو الموضع الرابع وهو جالس، وهو جالس يرفع اليدين وهو جالس قبل أن يقوم، يعني مع التكبير يكبر ثم يرفع قبل القيام، ولكن كما قلنا الثابت أنه عند القيام إذا قام كبر ورفع يديه. نعم.
قال باب دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام. قال أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد وغيرهما عن ابن جريج عن موسى بن عقبة.
التكبير هذا كلما خفض ورفع يدخل فيه أيضا سجدة التلاوة، فإذا سجد للتلاوة فإنه يكبر حال السجود وحال القيام من السجود، يكبر هذا إذا كان في الصلاة، في الصلاة فإنه يكبر حال السجود وحال القيام من السجود. نعم.
عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعضهم كان إذا ابتدأ، وقال غيره منهم كان إذا افتتح الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. قال أكثرهم وأنا أول المسلمين، وشككت أن يقول قال أحدهم وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدني لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير بيديك والشر ليس إليك، والمهدي من هديت أنا بك وإليك لا منجى منك إلا إليك، تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. قال أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحدهما كان إذا ابتدأ الصلاة، وقال الآخر كان إذا افتتح الصلاة، قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. قال أحدهما وأنا أول المسلمين، وقال الآخر وأنا من المسلمين. قال الشافعي رحمه الله تعالى ثم يقرأ القرآن بالتعوذ ثم بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا أتى عليها قال آمين، ويقول من خلفه إن كان إماما يرفع صوته حتى يسمع من خلفه إذا كان مما يجهر بالقراءة. قال أخرج الأول من كتاب استقبال القبلة والثاني من كتاب الأمال.
هذا دعاء استفتاح، وهناك أدعية أخرى وردت أيضا، فمن السنة أن يفتتح الإنسان صلاته سواء كانت فرضا أو نفلا بهذا الدعاء. والسنة أيضا أن ينوع بين هذه الأدعية فيأتي بالأدعية كلها في صلاته، وإن لزم دعاء معينا أكثر من غيره كما كان عمر رضي الله عنه يقدم سبحانك اللهم ويكثر من ذلك كما عند مسلم، فلا بأس ولا حرج، لكن السنة أن يأتي بهذه الأدعية المتعددة والمتنوعة حتى يعمل بالسنة كلها، ولا فرق بين الفرض والنفل. خلافا لمالك رحمه الله تعالى فما كان يرى دعاء الاستفتاح يراه بين يدي التكبير تكبيرة الإحرام، ولا يراه بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، بل يرى أنه بعد تكبيرة الإحرام يبدأ القراءة مباشرة، وهذا طبعا خلاف السنة التي خفيت على مالك رحمه الله تعالى. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فقال الله أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياك وبعدت بين المشرق والمغرب. نعم، فالسنة تقدم على كل أحد، ومالك رحمه الله تعالى إما أنه خفي عليه ذلك أو أنه كان يرى أن هذه الأدعية إنما تكون بين يدي التكبير وليس بين يدي القراءة. والنص واضح في حديث أبي هريرة رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول. نعم.
قال باب الاستعاذة.
نعم. يعني ايه علاقة الصف الاول في الكراسي بالقيام والقعود؟
بعض الناس يا شيخنا يبدا الصلاه من الاول تكبيره الاحرام هو جالس، فبنقول له تقدم بالكرسي للامام حتى تستوي سنه جالس، فيكون هذا متقدم على الصف. وبعضهم يبدا يوقف فنقول له استوي.
هو الصحيح ان الرجل نفسه يكون مساويا للصف بغض النظر عن مقام الكرسي، يعني هو يقوم بحيث اذا وقف يكون مساويا للصف، فالمعتبر حاله هو لا حال الكرسي. واحنا نسوي الكرسي بالصف وهو نفسه مش هيساوي الصف، انما المعتبر المصلي وليس الكرسي. هنقول بقى هيضيق على اللي بالخلف كذا، دي مش شغلتنا بقى، لكن هو نفسه حال المصلي. ما حاله؟ حاله أن يكون مساويا للصف، فلا يجوز له أن يتقدم أو يتأخر. كما لو جلس في الصف أيضا من غير كرسي ماذا يصنع؟ لو هو حتى جلس وهو مساوي للناس لا شك أنه إذا جلس بيتقدم شيء، رجليه متقدمة. أي واحد يجلس كده، هو لو جلس الآن من غير كرسي في الصف رجل صلى جالسا في هذا، ما لا شك انه ممكن يتقدم رجله، يعني يجلس وبعدين يبسط رجله امامه، فهذا لا اشكال فيه.
هو بيتقدم كله يا شيخنا بالمقعد كان يجلس بالتحيات،
ماشي. واذا قام
هو لا يقول لن يقوم يا شيخنا، هو لا تذكره بالجلوس فلن يقوم.
لو يعني هو عاجز عن القيام خلاص ما فيش مشكله، ما هو يبقى كده مساوي الصف اهو، ما هو كده مساوي الصف.
يعني استقبل هذا يا شيخنا
بالرجلين برجليه، لا هو مش بجسمه، بالمقعده مع الصف. تمام، ايه اللي بقى متقدم؟ الرجلين، زي ما انت دلوقتي جالس اهو، فرضنا انت صلاتك في الصف اهو انت كده، تقدم الرجلين ما في مشكله، تقدم الرجلين ما في مشكله، ان هم هو نفسه المنكب مع المنكب هو ده اساس الصف. اما اذا قدم رجلي للحاجه ما في مشكله. نعم نعم.
لن يصاب الصف الا بتاخير الكرسي عشان حين القيام يقف الكرسي فقط، لان لو قدم الكرسي وجلس لقال
احنا مالنا بقى علاقه بالكرسي، هو النظر الى المصلي نفسه. نظر إلى المصلي نفسه، الخطاب للمصلي وليس للكرسي. إنما هو المشكل على أخير علي، يعني مثلا إذا جلس تصبح رجله متقدمة ما في مشكلة، هو نفسه لو جلس من غير كرسي هيبقى كده. نعم بين السجدتين إذا سجد. أي نعم يقول أحيانا لرواية موجودة لكن الذي يضعنا غير محفوظ. نعم الصفوف ايه قاعد من اولها لا شك ان السنه وان الاولى ان الانسان العاجز هذا ياتي الى موضع الصف حيث ينتهي الصف ويجلس ولا يكون في الخلف. لكن لو جماعه قبل الصلاه، لو قبل الصلاه اجتمع مثلا 4 5 6 ووقفوا في اخره لان الكراسي تعطل مثلا عن الناس او يعني تضيق على الناس وجعلوا اذى لا باس، لو كانوا صفا يعني 2 3 4 هم اكثر من ايه من واحد حتى لا يكون منفرد خلف الصف، ومع ذلك السنه انهم يتقدموا الى الامام ويصلون حيث ينتهي الصلاه. هذه السنه، هذه السنه سواء بكرسي او بغير كرسي. والكراسي هذه تعدل، بدل من الكراسي هذه ياتي بكراسي مثلا اللي هي صغيره، ولو صلى وهو جالس على الارض هذا افضل. لكن على كل لو كان هناك صف فيكون الذي فاته فضيله الصف الاول. نعم.